الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. نواصل حديثنا عن قضية تسلل الحدادية إلى أهل السنة، وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكرته في الكلام من قبل، وهو التعامل مع الإطلاقات والإجمالات الذي يقع في كلام الناس في كلام أهل العلم من الإطلاق والإجمال، كيف نتعامل معه؟ والنقطة المهمة، هل يؤاخذ العالم بما وقع في كلامه من إطلاق أو إجمال فينسب إلى البدعة ويحذر منه؟ هذه النقطة هي أهم ما نتناوله في هذه المسألة. لابد أن نفرق حفظكم الله بين صورتين من صور الكلام. الصورة الأولى، الكلام الظاهر في الباطل الذي لا يحتمل تأويلا إلا بتكلف شديد. الصورة الثانية، الكلام المحتمل حقا للتأويل والتوجيه، والذي يفرق بين النوعين هم أهل العلم، أهل التمييز والبصيرة والفطنة، هم الذين يعرفون هل هذا الكلام كلام ظاهر في الباطل أو كلام محتمل للباطل. فأما الكلام الذي هو ظاهر في الباطل فإنه يرد وينكر ويحكم على صاحبه بمقتضاه، لا تأويل له ما دام لا يحتمل التأويل إلا بتكلف، فإننا لا نتكلف ولا نبرر، بل نقول هو باطل خطأ على حسب رتبته في المخالفة، قد يكون بدعة، قد يكون كفرا، أيما كان نقول هذا خطأ ورتبته كذا، ويحكم على صاحبه به ما دام لا يعرف عنه سواه، ما دام لا يعرف عنه سواه. مثال ذلك العبارات التي وقعت من الحلولية والاتحادية، هذه العبارات أنكرها أهل العلم وحكموا بها على أصحابها بالكفر، مع أن من الناس من تأولها، لكن تأويلها متكلف بعيد، فالعلماء رفضوا هذه التأويلات وقالوا هذه تأويلات متكلفة لا يعتد بها، وحكموا على هذه الطائفة بمقتضى كلامهم في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وقالوا هذه الطائفة أكفر من اليهود والنصارى، وحكموا على أعيانها بالكفر كابن عربي والتلمساني وابن الفارض. فهذا مثال. المثال الآخر الذي يعنينا الآن قضية الألفاظ الموهمة المحتملة المشتبهة التي هي ليست صريحة في الباطل وإنما توهم الباطل، فيمكن أن تحمل على محمل صحيح دون تكلف. طيب كيف نتعامل مع هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ ينظر فيها إلى أهلها. هذه الألفاظ صدرت من من؟ صدرت من مبتدع أم صدرت من سني؟ فإن صدرت من مبتدع حملناها على المحمل السيء الذي هو عليه هذا المبتدع، المبتدع اعتقاده فاسد، عرفنا عقيدته وعرفنا انحرافه، فإذا أخرج لفظا مجملا حملناه على عقيدته السيئة التي نعرفها. وأما إذا صدرت من سني، من عالم صاحب سنة، فإننا لا نؤاخذه بها ولا ننسب إليه البدعة التي توهمها، وإنما نقول ماذا؟ نقول هذه العبارة خطأ، هذه العبارة موهمة، وانتبه أيها القارئ، أيها السامع، أيها الطالب، عندما تقف على هذه العبارة انتبه لما فيها من الإجمال والمعنى الموهم أو المعنى الباطل الذي توهمه هذه الكلمة، انتبه له واعرفه. هذا هو غاية ما يقال. لكن أن ننسب إلى هذا العالم البدعة التي أوهمتها هذه اللفظة، الجواب لا، هذا هو الانحراف، هذا هو الغلو. إنما نقول نحمل هذه العبارة على حسن القصد من هذا العالم، لأن هذا العالم سلفي الاعتقاد، اعتقاده صحيح مستقيم، فنحمل هذا الإيهام الذي وقع منه على المعنى الصحيح الذي يوافق اعتقاده الذي نعرفه. سمي هذا مجملا ومفصلا، سميه مطلقا ومشتبها، سميه كما تشاء، هذا نزاع لفظي. أنت لا تريد أن تسمي هذا مجملا ومفصلا، مش هزعلك، ماشي، المهم أن تتفق معي على هذا المعنى، على الحقيقة، أنك تحمل هذه العبارة التي وردت من أهل السنة على المحمل الصحيح، ولا تبدعهم بسببها، ولا تحذر منهم لأجلها. اتفقنا على هذا المعنى، نتنازع بعد هذا في اللفظ، الأمر سهل، ماشي. طيب لماذا نقول هذا؟ لأنه وقع بالضرورة في كلام علماء متقدمين ومتأخرين ألفاظ مجملة، فلو حاكمنا العلماء إلى هذا الإجمال وآخذناهم به ونسبنا إليهم الباطل الذي يوهمه هذا الإجمال، فسوف نسقطهم ونبدعهم، وهذه هي الحدادية. الإشكال أن هناك كثيرا من أهل السنة لا يتفطن لهذا، لا يتفطن لهذا المعنى، ويؤصل أن كل من أتى بلفظ مجمل فهو مبتدع، شعر أو لم يشعر، ربما لا يصوغ هذا بصياغة التقعيد كما قلت أنا الآن، لكن في تناوله لهذه القضية يفهم من صنيعه وتناوله أن الإجمال بدعة في نفسه، بمعنى أن الشخص يبدع به. ويأتينا بقضية اللفظية وموقف العلماء من اللفظية وما أشبه ذلك، وينزل هذا الكلام في غير محله، بحيث يفهم من صنيعه أن من أتى بلفظ مجمل بإطلاق في كل الأحوال نعامله كما عامل السلف من اللفظي. فانتبه لهذا، فهذا تأصيل خطير شعر به الشخص أو لم يشعر. من الناحية العملية لا بد أن ننظر في هذا الشخص الذي تكلم بالإجمال، إن كان صاحب سنة فإننا نحمل كلامه على المحمل الصحيح ولا نؤاخذه بهذا الإجمال الذي وقع في كلامه. نذكر الآن بعض الأمثلة حتى لا يبقى الكلام في حد الإجمال، يعني احنا بنقول المجمل يعني لا تجمل في كلامك، فحتى لا يكون كلامي مجملا نضرب بعض الأمثلة حتى نفهم الأمر وحتى نتبين خطورة المسلك الذي أشرت إليه. مسألة، هل لله حد؟ مسألة الحد لله سبحانه وتعالى. الجهمية يقولون ليس لله حد، وبعض أهل السنة يقولون ليس لله حد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وتكلمنا على هذا في شرح اللمعة، صحيح؟ طيب هل نأتي إلى السلف الذين نفوا الحد أو أطلقوا نفي الحد عن الله فنلحقهم بالجهمية؟ هنا نطبق الكلمة الواحدة يقولها الرجلان كما قال ابن القيم رحمه الله، يريد بها أحدهما أعظم الحق ويريد بها الآخر أبطل الباطل. فالجهمي عندما يقول ليس لله حد ينفي بذلك المباينة بين الله تعالى وبين الخلق، ويقول إن الله في كل مكان. وأما السني عندما ينفي الحد فإنه يقصد الحد الذي يعرفه الخلق، أو الحد الذي يؤدي أو يفهم منه أن هناك شيئا مخلوقا يحيط بالله، كالأماكن التي نجلس فيها أو نمكث فيها، هذه أماكن تحيط بنا، فأطلق نفي الحد وأراد به هذا المعنى ما قصد نفي المباينة. فهل نقول إنه قصد نفي المباينة ونلحقه بالجهمية؟ هنا التطبيق. تمام. مثال آخر: من أطلق من أهل السنة إن الله ليس بجسم، هكذا قال الله ليس بجسم، هذا الإطلاق مشهور جدا عن الجهمية والمتكلمين ومن لف لفهم، وهو من شعائر الأشاعرة الآن، ومن أعظم من قديم طبعا يعني وإلى الآن، ومن أعظم ما يشنعون به على من؟ على أهل السنة، يقولون أنتم مجسم. ومع ذلك وجد من أهل السنة من قال إن الله ليس بجسم، فهل نلحقه بالجهمية والمتكلمة والأشاعرة؟ نقول المتكلمون عندما يطلقون هذه العبارة يقصدون بها معنى باطلا، وهو نفي الصفات، لأن الصفات بزعمهم ماذا؟ تجسيم. وأما السني الذي نعرف أنه يثبت الصفات، كيف نحمله هذا المعنى؟ هنا نحمل هذا الإطلاق أو الإجمال على ما هو معلوم من عقيدته وسيرته، أنه لا يمكن أن يكون قد قصد نفي الصفات، ولا يمكن أن يكون قد أراد ما تريده الجهمية، إنما قصد بالجسم ماذا؟ المعنى الباطل الذي هو المركب من لحم ودم وما أشبه ذلك، الذي له عمق وجوف وما أشبه ذلك كالأجسام المخلوق. تمام. فهو قصد أن يجاري هؤلاء في التشنيع الذي يشنعون به على أهل السنة، أنتم تقولون إن الله جسم، لا، نحن لا نقصد الجسم بالمعنى الباطل الذي هو يتعارض مع إثبات الصفات، أو يتعارض مع صمدية الله سبحانه وتعالى وكونه لا جوف له إلى آخره. فهو يقصد بنفي الجسم نفي ماذا؟ التشبيه بين الله تعالى وبين الخلق. مثال آخر: من أطلق من أهل السنة أن الإيمان مخلوق، الإيمان مخلوق، هذا الإطلاق أيضا وارد على الجهمية، وتكلم فيه الأئمة وحذروا منه تحذيرا شديدا، وقالوا من قال إن الإيمان مخلوق فهو جهمي. طيب، من قال هذا من أهل السنة نلحقه بالجهمية؟ لا، لأن مقصود الجهمية أمر يعود إلى صفة الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي هو من كلام الله، الإيمان الذي ذكر في القرآن الذي هو من كلام الله. وأما الذي قصد، الذي أطلق أن الإيمان مخلوق من أهل السنة، فإنه قصد إيمان العبد، فعل العبد، ما يقوم بقلبه، ما يقوم بجوارحه، وأفعال العباد ماذا؟ مخلوق. تمام. إذن هذا يطلق هذه العبارة الجهمي، والسني قد يطلقها أيضا، والمراد مختلف تماما، فلا نحمل السني مراد من؟ مراد الجهمي. تمام. مثال آخر أخير يعني تذكرته، آخر قضية تعرضنا لها في اللمعة في المجلس الماضي: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الجهمية يطلقون هذه العبارة ويريدون مرادا سيئا، وبعض أهل السنة أطلقها وأراد بها مرادا صحيحا، فلا نحمل هذا السني ما نحمله للجهمي، لأن السني عرفنا اعتقاده فلا يمكن أن يقصد مقصد الجهمي. تمام. وبهذا نكتفي، هذا باب واسع جدا يا جماعة. فالذي يأتي إلى باب الإجمال ويتعامل معه بهذا الغلو، ويظن أن من أطلق أي إجمال في أي مقام فإننا نحمله المعنى البدعي الذي يعرف عنه أنه لا يقول به أصلا، ومن ثم نحذر منه وربما نبدعه، فهذا مسلك الحدادي، وهذا موجود الآن، أنهم يتعاملون مع الإطلاقات بهذه المعاملة وينتقدون الناس بهذه الطريقة. ربما يتكلم السلفي بإطلاق يعرف عن القطبيين مثلا، ونحن نعلم أنه ليس قطبيا ولا يقصد ما يقصده القطبيون، فلا نحمله ما نحمل القطبيين، ولا ننسب إليه بدعة القطبي، لا بد من التفصيل في هذا. تمام. نأتي الآن إلى الأمر الثالث وهو الإلزام بما لا يلزم. الحداد من شعائره وخصاله أنه يلزم بما لا يلزم، كما ألزم بالتصريح بلفظ المبتدع، لا بد أن تقول فلان مبتدع، ولا يجزئك أن تقول فلان أشعري أو فلان كذا، لا بد أن تصرح بلفظ المبتدع، فهذا إلزام بما لا يلزم. هذا الأمر تسرب إلى أهل السنة فصار يلزم بعضهم بعضا بما لا يلزم، أمور لا تجب ولا تلزم والأمر فيها سهل، يحولونها إلى فروض أعيان مع أنها في الحقيقة ليست كذلك، فهذا أيضا من التأثر بالحدادية. على رأس هذه القضية التي سرت سريان النار في الهشيم قضية الإلزام بتجريح الأشخاص، أنه لا بد لك أن تجرح الأشخاص وأن تصرح بذكرهم عينا لا يجزئ عنك غيرك، فلان هذا الذي ثبت جرحه تكلم فيه من تكلم من أهل العلم وانتهت القضية، يقولون لا، لا بد أن تصرح أنت أيضا بنفسك ولا يجزئك غيرك. فحقيقة قولهم أن التجريح فرض عين، وهذه بدعة ومخالفة لإجماع المسلمين، الجرح والتعديل فرض كفاية بالإجماع، إذا تكلم العالم الواحد وبلغ كلامه الآفاق وانتشر في الساحة الدعوية بما يكفي فقد حصل المطلوب، ولا يجوز لأحد بعد ذلك أن يلزم أحدا أبدا بأن يتكلم في هذا الشخص. وقضية السكوت قضية لا بد فيها من تفصيل، هذا الساكت عن أعيان المنحرفين ما حقيقة سكوته؟ هل سكوته سكوت ميوعة وغموض وعدم تصريح، أم سكوته اكتفاء بكلام غيره ونحن نعلم اعتقاده ومنهجه ونعرف أنه مباين لأولئك المنحرفين؟ ما دام قد عرف عنه هذا فهذا يكفي، ولا نلزمه أن يتكلم في فلان وفلان. فالسكوت ينظر فيه إلى القرائن، لو احتفت بالسكوت قرائن أو انضمت إليه أدلة تدل بوضوح على أن هذا الشخص لا يرى الكلام في الرجال، مميع، هو مع الحزبيين يدافع عنهم، مع أهل البدع يدافع عنهم، احتفت بسكوته قرائن، فهنا نقول سكوته هذا ميوعة ويؤاخذ به. وأما الذي عرف منهجه وعرفت سلفيته واستقامته وأنه مباين للمنحرفين مباين لأهل البدع وعرف عنه هذا واشتهر، فإننا لا نلزمه بالكلام في الأعيان ما دام قد تكلم فيهم من يكفي من أهل العلم. هنا المصيبة، تجد المشار إليهم يحتجون بموقف السلف من الواقفة ويعتبرون أن من لم يتكلم في الرجال فهو واقف أو كالواقف. يا هذا الاعتقاد فرض عين، الاعتقاد فرض عين، الكلام في القرآن هذه بدعة الوقف التي كانت في ماذا؟ في القرآن الذي هو عقيدة، القول في القرآن عقيدة، لابد أن تصرح باعتقادك في القرآن وفي غير ذلك من أمور الاعتقاد. فالاعتقاد فرض عين لا يكفي فيه أحد عن أحد، لا يجوز إذا سألتك عن اعتقادك أن تقول يكفيني فلان، لا يصح. وأما الكلام في الرجال فليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية، فلا يجوز أن تضع هذا في موضع هذا، ولا يجوز أن تجعل هذا بمنزلة هذا، والأمر لا يحتاج إلى تقرير، ولا يحتاج إلى استدلال. متى كان العلماء عندما يتكلمون في فلان يلزمون الآخرين أنتم جميعا لابد أن تتكلموا؟ حتى لو تكلمنا في المعاصرين، عندما تكلم الألباني في محمد نسيب الرفاعي مثلا، هل ألزم غيره وجعل يقول يا ابن باز لابد أن تتكلم، يا ابن عثيمين لابد أن تتكلم، ما موقفك ما موقفك؟ ما هذا؟ من صنع هذا من أهل العلم؟ تمام. إنما الإلزام يكون لمن احتفت بسكوته قرائن، يكون للمتعصب الذي يتعصب للمنحرف ويدافع عنه ويبرر له ويرد الحق وينصر الباطل، فهذا هو الذي نلزمه بالدليل والبرهان إذا كان قاطعا في تجريح الرجل، وهذه مسألة أخرى. تمام. وأما أن ينظر إلى مجرد الكلام في الرجال، هذا هو الموجود الآن، أن ينظر إلى مجرد الكلام في الرجال على أنه أصل بذاته وعلى أنه بمنزلة أصول السنة والمنهج، وأن الذي لا يعرف بفلان وفلان وفلان نتوقف فيه، نتأنى في شأنه، هذا رجل غير واضح، هذا رجل ما أدري إيش، ما هذا؟ ويأتي واحد منهم يتكلم يقول فلان له كذا وكذا في الدعوة، أين كلامه في فلان وفلان؟ يا هذا، أين كلام المعلمي في الرجال؟ أين كلام الشنقيطي في الرجال؟ أين كلام الإثيوبي في الرجال؟ أتدري ما يخرج من رأسك؟ أتدري بأي شيء تتكلم؟ أنت على خطى الحداد، شعرت أو لم تشعر؟ فهنا قضية الإلزام بما لا يلزم. يا جماعة، هناك أمور لا تلزم الداعية أن يتكلم فيها، لا بد من وضع كل شيء في موضعه الصحيح. إذا تكلمنا في مسألة تتعلق بالرجال، تتعلق بالجرح والتعديل، هذه أمور الأصل فيها أنها فرض كفاية، والسكوت لا بد فيه من تفصيل، والساكت لا ينسب إليه قول، هذا هو الأصل، الساكت لا ينسب إليه قول، فلا ننسب إليه مسلكا بعينه ولا منهجا بعينه إلا إذا احتفت بسكوته قرائن وأدلة تبين بوضوح أنه مميع للمنهج. وأما فيما سوى ذلك فلا يجوز أن نؤاخذ أحدا بسكوته، ولا يجوز أن نلزم أحدا بشيء لم يلزمه الله به، وليس على هذا الإلزام أي دليل ولا أثار من علم في دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.